بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ميراث المفقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله باب ميراث المفقود، والعلماء يقرنونه بالخنثى لتقارب حكمهما، لذلك قال الرحبي: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، كما سيأتي. والمفقود اسم مفعول من فقد الشيء أي عدم، وميراثه معناه من مورثه أو ميراث مورثه منه. وعندنا في المذهب يفرق بين اثنين من المفقودين: من غالب حاله السلامة، ومن غالب حاله الهلاك. فمن كان غالب حاله السلامة فإنه ينتظر به إلى أن يتم له 90 سنة من ولادته، فإن جاء وإلا قسمت تركته على ورثته عند القسمة. ومن كان غالبه الهلاك فينتظر منذ فقد 4 سنين، يتربص 4 سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله. وإذا طلب بعض الورثة في مدة التربص ببعض نصيبهم فيعمل كما عمل مع الخنثى، يحتاط ويعطى من لا يمكن أن يسقط اليقين، ويوقف الباقي على ما يأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت.
نعم، هذا تعريفه، وهو يكون موروثا ويكون وارثا. وسيبدأ المصنف بالحكم فيما لو كان موروثا، فكيف يصنع بماله. نعم.
قال رحمه الله: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد.
قبل قسمة التركة ينتظر به تمام 90 سنة، هذا هو المذهب، كما قلنا في التفريق بين نوعي الفقد. وللعلماء مذهبان في ميراثه: مذهب التحديد، واختلفوا فيه، فمنهم من قال ينتظر تمام 90 سنة، وهذا الذي نص عليه المصنف. عند الحنفية قالوا ينتظر به تمام 60 سنة، وقيل 70، ويستأنسون بحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وعند المالكية 70، وقيل غير ذلك. وجه التقدير بالتسعين أن النادر لا حكم له، يندر أن يجاوزها أحد. وليس على هذه التحديدات دليل إلا ما أشرنا إليه من استئناس ببعض النصوص. والأصل أن التأقيت لا يكون إلا بتوقيف من الشارع. وبعضهم يقدر بالمئة لحديث: لا يأتي على رأس 100 سنة وعلى الأرض ممن هو عليها أحد، كما هو في الصحيح. المذهب الثاني أن يرجع في قسمة تركة المفقود إلى اجتهاد الحاكم، هذا هو الصحيح عند الشافعية وظاهر مذهب الحنفية وقول عند المالكية ورواية عندنا في المذهب، والجمهور لا يفرقون بين الحالين، سواء فقد في سفر أو في حال يغلب عليه السلامة أو فقد في حال يغلب عليه الهلاك، لا يفرقون سواء من قال منهم بالتحديد أو قال بالإرجاع إلى اجتهاد الحاكم. التفريق هذا عندنا في المذهب أظنه من المفردات. ما وجه التحديد بـ90 سنة منذ ولد؟ قال
رحمه الله: لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.
نعم.
وإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم.
وهذا مما يضعف التحديد، يعني لو فقد وهو ابن 88 وغالب شانه الهلاك، فهل يتربص 4 سنين؟ فستسير مدة التربص 92 سنة، فهنا يختل التحديد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالرواية الأخرى فيما يظهر والله أعلم هي أقرب للصواب، أن يجتهد الحاكم في أمره، وإذا غلب على ظنه بناء على القرائن أنه لن يعود أو أنه هلك فتقسم تركته، لو قسمت وعاد فيرجع. كذلك هو الحال في شأن زوجته، تعتد بحكم حاكم أو تتربص 4 سنين على ما قضى به الصحابة ثم تتزوج، لأن التربص إلى هذه المدد الطويلة فيه مشقة، يعني لو فقد وهو ابن سنة، بعد 90 سنة من بقي من ورثته؟ سيرثه من لم يكن وارثا له، لأنه قد يفقد وهو طفل وله مال. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني
قال رحمه الله: وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة.
نعم، هذا النوع الثاني، إذا فقد في مثل هذه الأحوال التي يغلب على الظن أنه لا يسلم فيها، لو انقطع خبره في مفازة وهي الصحراء، وهذا من الأسماء التي قصد بها التفاؤل، وإلا هي لا فوز في من ضاع في الصحراء، لكن على سبيل كما يقولون في اللديغ السليم في المفازة، مفازة ووصفها بكونها مهلكة أو مهلكة كدرب الحجاز في زمانهم، أو في أرض المعارك وأرض الصراعات التي قد توجد مثل ما يوجد اليوم في بعض الجهات، ويغلب على الظن أنه يهلك فيها في أماكن التفجيرات ونحوها، فهذا حكمه قال
كدرب الحجاز انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف.
منذ تلف نبه العلماء رحمه الله أنها سبق قلم من المصنف، لأنه لو قطعنا بتلفه لا إشكال، لكن منذ فقد كما نبه الشارح وغيره. نعم، لماذا التحديد بـ4 سنين؟ قال لأنها
مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه.
نعم،
إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية.
نعم، كذلك استونس بقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اتفقوا على أن المدة التي تتربصها المرأة وتحل بعدها الأزواج 4 سنين. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يقسم ماله فيهما، أي في مسألتي غلبة السلامة بعد 90.
يقسم على الأحياء وقت القسمة، لا على الأحياء من ورثته يوم الفقد، يقسم ماله فيهما، يعني في الحالتين، بعد مدة التربص، بعد 90 أو بعد 4. وكذا حكم امرأته في حلها للأزواج، وفي هذه المدة بعد تمامها، وإذا يؤس منه يزكى ماله قبل القسمة، تخرج زكاة السنين التي مضت، لأنه دين تعلق بالتركة، فيقضى دينه ثم تقسم تركته. كذلك لو وجد عليه دين لآدمي قضي من ماله. نعم نعم.
قال: أي في مسألتي غلبة السلامة بعد 90 وغلبة الهلاك بعد 40، بعد 40 سنين. فإن رجع بعد قسم أخذ ما وجد، ورجع على من أتلف شيئا به،
وأخذ ما وجد بعينه، وحينها لا عبرة بالظن البين خطأه، ولبقاء ملكه على ماله، فما وجده بعينه أخذه، وما أتلفوه ضمنه، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبقيمته، يضمنه الآخذ من ورثته ولا يضمنه الحاكم. نعم. هذه الحالة الأولى، أن يكون المفقود موروثا. ماذا لو كان وارثا، مات أحد مورثيه وهو مفقود، مات مورث له وهو مفقود، وطلبوا القسمة، إذا أرادوا أن يصبروا حتى يتبين أمره فلا إشكال، لو طلبوا القسمة فكما تقدم يفعل فيه كما فعل في حال الأنثى. قال: فإن مات.
قال رحمه الله: فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة أخذ كل وارث إذن، أي حين الموت اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص منه مع حياة المفقود أو موته.
إذا كان مفقودا ومات مورثه وليس لمورثه وارث إلا هو، فيوقف المال حتى يأتي. فإذا مضت مدة التربص ولم يأتي، ينتقل إلى إما إلى ذوي الأرحام أو إلى بيت المال على الخلاف الذي تقدم. هذه حالة. الحالة الثانية: أن يكون هناك ورثة غير المفقود وطلبوا القسمة، فعل ما ذكر المصنف، يعطى كل واحد منهم اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يأتي أو يحكم بهلاكه بعد مدة التربص. نعم. قال: ووقف ما بقي. نعم.
قال: ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود،
إما بهلاكه، يتبين هلاكه وموته، لأن من شرط الإرث أن التحقق من موت المورث والتحقق من حياة الوارث، فإذا تحققنا أنه ليس حيا فإذا هو ليس بوارث، فالمال يعود إلى غيره من الورثة. نعم.
قال: فعمل مسألة حياته ومسألة موته، وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين.
نأخذ أمثلة على المفقود، يعني لو هلك هالك عن ابن، إذا كان المفقود وارثا، هلك هالك عن ابن مفقود وزوجة وأم وأخ لغيرهم، أخ شقيق أو أخ لأب. طيب، لو قسمنا هذه هنا نفعل كما فعلنا في الخنثى، في الخنثى يقدر مرة ذكرا ومرة أنثى، هنا يقدر مرة حيا ومرة ميتا، فنقدر في حالة الحياة، لو كان الابن هذا حيا فلن يرث من؟ الأخ، لن يرث الأخ، فسيكون للزوجة كم؟ الثمن، لو كان حيا سيكون لها الثمن. طيب، لو قدرناه ميتا سيكون للزوجة الربع، لعدم الفرع الوارث. طيب لو قدرناه حيا الأم ستأخذ ماذا؟ السدس. لو قدرناه ميتا الأم ستأخذ الثلث، لأنه لو كان حيا ردها إلى السدس. ارفع الثلث أمام الأم، ارفع الثلث قليلا. طيب في المسألة الأولى أصلها من كم؟ من 24، ثمنها 3 وسدسها 4. طيب الأخ ليس وارثا هنا، طيب كم بقي؟ 3 و4 7، كم بقي من الابن؟ سيأخذ الباقي، بقي 17. 17 هذه نسميها الموقوف، 17 هي الموقوف. لو خرج ميتا فالمسألة ستكون من 12، ربعها 3 وثلثها 4، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي وهو 5، وهو 5. طيب الموقوف لو خرج حيا فسيأخذ 17 وتنتهي المسألة، لو خرج ميتا فال17 هذه التي أوقفناها أين ستذهب؟ ها؟ سنعطي الأخ 5 على 5 يصبح 10، سنعطيه 5 مع 5 يصبح 10، ونعطي الزوجة 3 تصبح كم؟ 6 من 12، ستصبح 6. سنعطي الزوجة 3 تصبح 6 من 24، عفوا الجامعة هنا 24. لماذا 24؟ لأن 24 و12 تداخل، نأخذ الأكبر فالجامعة 24، ف17 موقوفة و3 للزوجة و4 للأم. أيوة. والأخ ننتظر، لن نعطيه شيئا، احتمال أن يعود الابن حيا فلا يأخذ شيئا، فإن خرج الابن حيا أخذ 17، إن خرج ميتا أعطيناه 10 للأخ وزدنا الأم 3 من 24، 3 من 24 تمثل الثمن أليس كذلك؟ وزدنا الأم 4 ستصبح 8 من 24، 8 من 24. هذا معنى الموقوف، يعني نوقف اليقين حتى نتبين. سيبقى النصيب هذا موقوفا مدة كم؟ ها؟ أيوه سيوقف إما إلى تمام 90 سنة أو إلى تمام 4 سنين على حسب الأحوال، وقد مع المدة الطويلة هذه تتغير. فذلك الذي يظهر والله أعلم أن الحاكم هو الذي يجتهد في هذا، ويعطون بشرط الضمان أنهم يضمنون لو عاد، هذا أهو أقرب والله أعلم. مثال آخر لعله يوضح لكم، هلكت امرأة عن زوج، يعني لو عندكم أوراق وتكتبون المسألة وتحلونها أنتم قبل أن تكتب أحسن. هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، زوج امرأة هلكت عن زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، أخ لأب مفقود، نقدر الحياة والموت. الزوج في هذه المسألة كم فرضه؟ النصف. والشقيقة النصف أيضا، مسألتهما من اثنين، واحد واحد، استغرق التركة، لن يبقى للبقية شيء. إذن الإخوة، الأخ لأب والأخت لأب ليس لهم شيء، ما لها شيء، لأن أخاها هذا هو المشؤوم، أحرمها من السنة، فلن يبقى لهم شيء. ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا تقدير الحياة، تقدير الحياة. مسألتهما من اثنين، لو قدرناها لو قدرناه ميتا، الموت الزوج نصفه كذلك، والشقيقة نصف كذلك، لكن إن كان ميتا هو فستكسب أخته الأب، فقده بركة ووجوده شؤم، فستأخذ السدس، ستأخذ الأخت لأب السدس، الزوج نصف، والأخت الشقيقة نصف، والأخت لأب السدس. مسألتهم من ستة، من ستة، نصفها ثلاثة وثلاثة وواحد، سترجع المسألة إلى سبعة. لاحظ السبعة والاثنين بينهما إيش؟ تباين. الجامعة ستصبح 14، 14، الجامعة 14. أربعة عشر هذه اقسمها على أصلي المسألتين، 14 على 2 فيها كم؟ 7. في المسألة الأولى 7، هذا يسمى جزء السهم، وأربعة عشر على 7 فيها 2، هذا جزء السهم للثانية، 2. أيوه. الآن حتى تعرف اليقين، اضرب سهم كل وارث في جزء السهم لمسألته وخذ الأقل. الزوج في المسألة الأولى 1 في 7 ب7، طيب في المسألة الثانية 3 في 2 أيهما أقل؟ نثبت الأقل، 6. الأخت الشقيقة 1 في 7 ب7، 3 في 2 ب6، نثبت 6. طيب الأخت لأب نثبت لها 0، لأنه أقل، قد ترث، لو خرج حيا ما ورثت، صار شوما عليها، لو خرج ميتا ورثت. كم أوقفنا هنا؟ أوقفنا 2. أيوة، إن خرج حيا ماذا نفعل؟ لا، إن خرج حيا من يأخذ الاثنين هذا؟ الله يفتح عليك، سيكون واحد للزوج وواحد، سيصبح الزوج 7 من كم؟ وهو النصف، والأخت سيصبح 7 من 14 وهي النصف. إن خرج ميتا فستأخذه الأخت لأب، أخت لأب 2 من 14، هو 1 من كم؟ من 7، 1 من 7. مثال ثالث، امسح خلاص، لا تكتب هذه، سمعوها يكتبونها هم أو يجسد. حلوا هذه المسألة قبل أن تحل. هلكت عن زوج وأخ لأم، وأخ لأم رقم 2، وأخت شقيقة، وأخ شقيق مفقود. الورثة هنا 5، زوج، أخ لأم، أخ لأم آخر، وشقيقة، وأخ شقيق مفقود. نضع حالة الحياة وحالة الموت. الزوج في هذه المسألة سيكون له النصف، أخ لأم وأخ لأم جماعة سيكون لهم الثلث. طيب لو كان الأخ الشقيق هذا حيا فسيكون عصبة مع أخته فسيأخذون الباقي، نضع أمامهما باء، نصف وثلث أصلها كم؟ 6، 6، نصفها 3 للزوج واثنان للأخوين لأم، 1، 1، الباقي 1 لمن؟ للأخت والأخ، وواحد لا ينقسم في كسر، فسنصح المسألة نضربها في كم؟ اكتب، سنصح المسألة نضربها في كم؟ في عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة، شقيقة وأخ شقيق، نضربها في ثلاثة، فالستة ستتحول إلى 18، والثلاثة التي للزوج ستتحول إلى 9. الأصل ستة، ثلاثة، واحد واحد، واحد واحد، واحد أمام كل واحد واحد، كم بقي؟ واحد. أيوة، ستصح من 18، ستصبح الثلاثة 9، والواحد 3، والواحد الآخر 3، وهذا واحد للأخت، واحد للأخت، واثنين للأخ الأب. لا، الأخ أخ شقيقة، أخ شقيق مفقود، اثنين، أعطيه اثنين. أيوة، تحت أخ شقيق، تحت أخ شقيق، أخ لأب. أيوة، خليه أخ شقيق، اشطب لأب، هو أخ شقيق مفقود، شيل لأب. طيب، لو كان الأخ الشقيق هذا مفقودا، الزوج فرضه لن يتغير نصف، والإخوة الأم لن يتغير فرضهم الثلث. لو كان ميتا الأخت الشقيقة، الله يفتح عليك، سيكون فرضها نصف، سيكون فرضها نصف. إذا مسألتهم من ستة، نصف ثلث، المسألة من ستة، ثلاثة وواحد واحد لكل أخ من الإخوة الأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد، ثمانية، عالت إلى ثمانية، ثمانية وثمانية عشر، بينهما توافق بالنصف، فأقسم أحدهما على اثنين وأضربه في كامل الآخر، ثمانية على اثنين بأربعة، في ثمانية عشر باثنين وسبعين، إذن الجامعة 72. الـ72 هذه اقسمها على 18، الناتج 4، جزء السهم عند 18 4، وجزء السهم عند 8 9، 72 على 8، 72 تقسيم 8 9 9. طيب، الآن انظر لسهم كل وارث واضربه في جزء سهم مسألته. الزوج في المسألة الأولى 9 في 4 36. طيب، في الثانية 3 في 9 أيهما أقل؟ أثبت 27. الأخ لأم الأول في المسألة الأولى واحد في أربعة بأربعة، في الثانية لا، 3 في 4، 3 في 4 باثنى عشر، وفي الثاني 1 في 9 بـ9، إذن أثبت 9، والثاني كذلك 9. والأخت الشقيقة في المسألة الأولى 1 في 4، وفي الثانية 3 في 9، إذن أثبت 4. كم بقي بالـ72؟ لو جمعنا 27 و9 و9 و4 سيبقى من يبقى 23 سهم، هذا يسمى الموقوف. أوقفها، أعطي الزوج 27 سهم من 72، والأخ لأم الأول 9 والثاني 9، والأخت الشقيقة أعطيها 4، وأوقف 23. إن خرج الأخ الشقيق حيا، زودنا الزوج بدل 27 زدناه 9 من الموقوف 23. لو زدنا الزوج 9 سيصبح 36 من 72، وهي تعادل فرضه النصف، نصف الـ72. وكل أخ لأم زوده 3 سيصبح 12 من 72، يعادل سدس ماله، سدسه، لأن لهما الثلث. والشقيقة ستبقى 4 لو خرج حي، ستبقى 4 على، وله هو 8، وهو له 8، يعني مجموع ما لها وله 12. أظن هكذا تشتمل، لو جمعتها ستصبح 72. إن خرج ميتا فالزوج كذلك والأخوة لأم كذلك. لو خرج هو ميتا، لو خرج ميتا فالأخت الشقيقة هي التي سترث سدسها الذي هو تكملة السدسين وتأخذ الجميع، تأخذ 12، يعني الزوج سنزيده 9 وكل أخ اليوم نزيده 3 وهي تأخذ 12، ستصبح 12. أيوة. ولو جمعتها تطلع عندك 2 و7. طيب نأخذ مثال أسهل من هذا ونختم به، خذوه: هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق وأخ شقيق آخر فقد. زوج، أم، أخ شقيق، أخ شقيق آخر مفقود. الزوج فرضه في هذه المسألة نصف. طيب الأخ الشقيق إن كان حيا فالأم ستكون
سدس،
تمام، والباقي سيكون للأخوين، فستكون مسألة من 6، نصفها 3 للزوج، نصفها 3 للزوج، وسدسها 1 للأم، و2 للأخوين، كل واحد منهما 1. طيب لو كان ميتا فالأم ستزيد إلى 1/3، والزوج على ما هو عليه 3، والأم يصبح لها سهمان 2 و1 للأخ الشقيق الحي غير مفقود الموجود. فالمسألتان كلاهما من 6، تماثل الجامعة أيضا 6، نعطي الزوج 3، الزوج لن يتأثر فيأخذ نصيبه ويتوكل على الله، ليس عليه أثر. الذي سيتأثر بحياة الأخ أو موته الأم، إن خرج حيا نقصت إلى السدس، ونقص هذا سيأخذه المفقودها، وإن خرج حيا أخذت الموقوف، فالموقوف في هذه المسألة كم؟ 1 فقط. الزوج سنعطيه 3 والأم سنعطيها 1، و1 للأخ الشقيق الموجود، و1 موقوف، إن خرج حيا أخذه، إن خرج ميتا أعطيناه له، وانتهت المسألة. طيب هذا معنى قوله رحمه الله: فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين. الذي سيأخذ نعطيه اليقين وهو الأقل من النصيبين، لأن اليقين لا يزال بالشك، ما زاد على اليقين مشكوك فيه. نعم. طيب ماذا لو قدم؟
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له،
يأخذ ما وقف له ويرد الزائد لمستحقه. نعم.
قال: وإن لم يأتي ولم تعلم، أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه، فحكمه، أي حكم ما وقف له، حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه.
نعم.
فيقضى منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه.
ينفق على زوجته لأن الأصل بقاء الحياة ووجوب النفقة، لا تسقط النفقة بسفره، تسقط النفقة بسفرها بغير إذنه، أما غيابه هو لا يسقط النفقة. نعم.
لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره.
هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه يرد إلى بقية الورثة الذين مات عنهم المورث، يرد إليهم. نعم.
قال: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه.
يعني حق المفقود يبقى موقوفا، لكن ما زاد على حقه لهم أن يصطلحوا عليه. يعني أوقف في مسألة 23 سهما، حقه لو جاء منها 12 سهما مثلا، إذن 11 سهما لهم أن يصطلحوا فيها على أي على أي وجه كان هذا الصلح، فالصلح جائز. لو قالوا خذها يا فلان أو نقتسمها لكل واحد كذا وكذا سهم فلا بأس، لأن الموقوف هذا لن يخرج عنه، هو عائد إليهم وإن اختلفوا في قدر ما يأخذون من هذا. نعم.
قال: لأنه لا يخرج عنهم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى.
الغرقى ونحوهم ممن يهلكون بسبب واحد في وقت واحد أو في زمن يجهل المتقدم منهم عن المتأخر، هؤلاء من عمي موتهم وهم يتوارثون كالغرقى والحرقى والهدم وحوادث السيارات، حوادث الطائرات، يعني لو ركب الزوج وزوجته وابنهم في سيارة وماتوا في حادث لا ندري من المتقدم، يعني لو كان المتقدم هو الأب والأم ورثهم الابن فأموال هؤلاء جميعا سينتقل إلى ورثة الابن، لو تأخر الابن وسبقه الأب فسيكون هو الوارث وميراثه سينتقل إلى ورثته، قد يكون له إخوة أو أعمام أو نحو ذلك. والغرقى جمع غريق، والغريق هو الميت بالغرق، الميت بالماء، والغريق لا يمكن أن ينقذ، الغريق ينتشر ما ينقذ، لا يمكن أن يعود، لكن هم يطلقون هكذا، فإذا قالوا إنقاذ الغريق يعني السالم من الغرق. فالغرقى إذا لهم ثلاثة أحوال، الغرقى والهدمة أن يعرف المتقدم من المتأخر فهذا على الأصل، يرث المتأخر المتقدم، ويكون في المسألة مناسخات لأن الموت تتابع قبل قسمة التركة الأول. هذا إذا علم السابق فعلى الأصل. الحالة الثانية أن يموتوا جميعا في لحظة واحدة أو لا يتميز المتقدم من المتأخر، لا يتميز المتقدم، ماتوا جميعا معا، فهؤلاء لا يتوارث بينهم بالإجماع. الحالة الثالثة أن يعلم الورثة أن بعضهم سبق لكن جهل السابق، فالحكم كذلك عند أكثر أهل العلم أنه لا توارث. عندنا في المذهب وأظنها من مفردات، وروي عن عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس أنه قال: ورثوا بعضهم من بعض. وسنقرر ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن الصواب ما ذكره ما ذهب إلى الجمهور أنه لا توارث بينهم، وهو مذهب زيد، وعليه كان نظمي الرحبية: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا ولم يكن يعرف حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، يعني الصائب ولو جهل السابق، لو لم يجهل السابق وعلمنا أنهم ماتوا جميعا وعلمنا أنه ليس فيه متقدم أو متأخر فبالاتفاق. وهذا كما قلنا مذهب زيد ومذهب جماعة من الصحابة، منهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، والاحتجاج بأقوال الصحابة هذا من أصول مذهب، من أصول مذهب، خاصة إذا كان هو قول أبي بكر فإنه يقوى به، كما مر معنا في درس الصحيح أن ابن الزبير لما كتب إليه عبد الله بن ابن عتبة بن مسعود يسأله عن ميراث الجد، قال: أما الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا فإنه جعله أبا، يعني فلا يرث الإخوة منه. وهذا يتفق مع أصل الإمام أحمد، قضاء الصحابة رضي الله عنهم يقدم، إذا اختلفوا فيبحث عن مرجح، كما هنا عمر قال يورثون وأمر بهذا في طاعون عمواس، هؤلاء قالوا لا يورثون لأن من شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لا نتحقق من الشرط، ولأن القتل قتل الصحابة وغيرهم في اليمامة وفي صفين وفي الحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم ولأوراثهم الأحياء، لورثتهم الأحياء. والميت لا يخلف ميتا، هذا ميت وهذا ميت، وجهل السابق منه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، ونمشي مع كلام المصنف رحمه الله. قال: باب ميراث الغرقى. نعم.
قال رحمه الله: وجمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم. قال: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معا فلا توارث بينهما.
هذا بالإجماع، إذا ماتوا بسبب واحد معا، سواء بهذه الأسباب التي ذكرها أو كما قلنا اليوم في حوادث السيارات والطائرات، فلا توارث بينهما. إذا قلنا لا توارث، فميراث فتركة كل واحد منهما لورثته، يعني لو مات رجل وابنه في حادث سيارة فننظر في ورثة هذا ورثة هذا، يعني لو كان الأب خلف زوجة وبنتا وأخ لأب، لو قطعنا أن الابن الذي كان معه عاش بعده ولو للحظات فالأخ لأب لن يرث، فستأخذ الزوجة الثمن والباقي للابن الذي مات معه وللبنت عصبة، ثم ميراث الابن هذا نصيبه نقسمه على ورثته، لكن ما نعلم، فكأنه غير موجود، فنقسمها على حالها، البنت لها النصف والباقي للأخ لأب، ونسأل عن الابن. الابن لو خلف أما وزوجة وعم، هل خلف عما؟ قطعا هو خلف عما الابن، لابد أن يكون في ورثة عم، وثم ضعها معهم أنت، لابد أن يكون في ورثة الابن عم، ها؟ اللي هو أخ، الأخ هناك، الأخ في ورثة الأب هو عم للابن، هو أخ للأب وعم لهذا، فتركة هذا كذلك ستكون لأمه الثلث والأخت الزوجة ما هي أخت، أم وزوجة، لأن لو أخذت أخت أيوة الأم، ها لا أم وزوجة وعم، زوجة وعم، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، الباقي العم، مسألة من 12. مال الأخت، أين الأخت؟ ستكون أختا له، أيوة سيكون في ورثة أخت أيضا، أيوة أحسنتم، تمام. ها، لو أردت أن تلغيها ضع ابن ولن تكون الورثة، لو كان له ابن أو ابن أيوة، أو لا لا ما عاد تشتمل، خلاص خليها أخت، خليهم يبغوا يورثوها. المهم أنك تسأل عن ورثة هذا ورثة هذا، مات في حادث اقسم تركة هذا على ورثته وتركة هذا على ورثته، احصل ورثة، هذا أول ما يفعله القاسم، حصر الورثة منه ثم تقسم التركة من ورثة هذا، والقاضي يسأل ويستشهد الشهود أن فلان ما خلف، والقاضي يباحث الشهود، يعني لو جاء يشهد قال فلان هلك وخلف جده وخلف أخ لأم، القاضي لابد أن يسأل هل لها أم، هل له أم، إن كان له أم فالجدة هذه ليس لها ميراث، هل له أب، جد، بنت، حتى يسقط الأخ، أي أحد يسقط الأخ لأم حتى تقرر التركة. طيب هذه الحالة الأولى، أن يجهل الحال السابق، عفوا أن يموتوا جميعا، أن يموتوا جميعا ولا نقطع بتقدم أحدهم على الآخر. أما إذا علمنا أن بعضهم سبق البعض وجهلناه فحكمه كذلك عند الجمهور، لا توارث، نقسم ورث ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء عند موته. المذهب فصل، قال وإن،
قال رحمه الله وإن جهل السابق بالموت أو
إذا جهل السابق بالموت فورثتهم إما أن يقروا بأن السابق مجهول، وإما أن كل واحد يقول مورثي هو السابق، مورثي هو السابق، يعني في مثل المسألة التي مرت معنا هنا، ورثة الابن يقول الأب سبق ابنه فيرثه ولا يرث الأخ شيء لأنهم سيرثون من ميراث هذا، وأولئك يقول لا، الأخ هناك يقول لا، الأخ هناك يقول لا، ابن أخي مات قبله في الحال، اختلف. فإذا اختلفوا تحالفوا ولا توارث، يحلف هذا ويحلف هذا. طيب لو كان عند بعضهم بينة، إن كان عند بعضهم بينة جاء شهود يشهدون أن فلان سبق قضي بها، لو جاء بهؤلاء بشهود وهؤلاء بشهود تعارضت وسقطت البينتان وتحالف ولا توارث. إذا ما اختلفوا قالوا كلنا نجهل ما ندري، لا، فعند الجمهور لا توارث. في المذهب على ما نص عليه المصنف قال ولم يختلفوا فيه،
قال رحمه الله ولم يختلفوا فيه بأن لم يدعي ورثة كل سبق ورثة كل سبق موت الآخر، ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الآخر من تلاد ماله، أي من قديمه،
تلاد ماله أي من قديمه، يعني نورث هذا الميتان الأب والابن الذين مات في السيارة، نورث هذا من هذا ونورث هذا من هذا، يعني نجعل هناك مسألتين، ونورث هذا، نقدر هذا مات قبل ونقدر هذا مات قبل، ونقسم له من تلاد ماله المال القديم. أما ما يرثه أحدهما من الآخر فلا نورثه منه، لأننا سنعيد ما له إليه، فيكون هناك شيء ما يسمى عند المناطق بالدور والتسلسل. قال من تلاد ماله، يعني من المال القديم. أما المال الطريف الذي ورثه من الذي مات معه فلا يأخذ منه. قال
أي من قديمي وهو بكسر التاء دون ما ورثه منه،
وهو الطريف، نعم،
أي من الآخر دفعا للدور
وعدم الاستقرار، نعم.
هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما،
القول قولهما رضي الله عنهما في التوريث عند جهل السابق وعدم الاختلاف، والقول الآخر كما قلنا هو قول زيد وأبي مروي عن أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وهو الأقرب والله أعلم. ومن أصول الإمام رحمه الله العمل بقضاء الصحابة، وجه التوريث هنا وتقديمهم عن هذا مروي عن بعض الصحابة وهذا كذلك، أن القطع بتقدم أحدهم على الآخر، فنقطع أن أحدهما ورث الآخر، ما دون نقطع بهذا فنورث كل منهما من الآخر للاحتمال. الجمهور عدم القطع وتعيين المتقدم، قالوا فوت الشرط، فوت تحقق الشرط وهو حياة الورث بعد موت المورث، فلا نورث. وللقضاء الآخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو أظهر. نعم. فكيف قال فيقدر؟
قال فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته
دونه دون الآخر. نعم.
ثم يصنع بالثاني كذلك. ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، ماتا وجهل الحال، يصير مال كل واحد لمولى الآخر
لأنه هو العصبة. هذا من أسهل الأمثلة في هذا، وإلا في المطولات ستحتاج إلى أن تصنع، يعني تقدر أن هذا مات أولا وتصنع مسألة، وتقدر الثاني وتصنع مسألة، ثم تستخرج الجامعة، وفيها نوع تشتت علينا معاشر المبتدئين. فيمكن أن يراجع في مثل العذب الفائض، ومثل شرح كتاب الشيخ صالح حفظه الله التحقيقات المرضية. هذا المثال الذي ذكره الشارح نكتفي به. أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، مات وجهل الحال، وجهل الحال. لو سبق أحدهما الآخر فسيرثه المتأخر، سيرث المتقدم. فالأول لو قدرناه مات أولا وانتقل ميراثه لأخيه، أخوه الذي انتقل إليه ميراثه مات، من سيرثه؟ مولاه زيد. والآخر العكس، سينتقل ماله لأخيه ثم من أخيه لمولى أخيه، فحصل تبادل بالأموال، مال هذا لهذا ومال هذا لهذا. إذا قلنا بعدم التوارث فمولى زيد سيرثه زيد، ومولى عمرو سيرثه عمرو، مال زيد لزيد ومال عمرو، مال مولى زيد لزيد ومال مولى عمرو لعمرو. وعلى القول بأن كل منهما يرث الآخر فسيرثه ثم ينتقل ماله إلى مولى الآخر. وهذه يعني أعملت ذهني أني آتي بمثال قريب، ما استقر لي مثال قد يكون مناسب لنا، لأن الموالي يعني غير موجودين في زماننا، ووضعنا مسائل لكنها تنخرم، لأن من شرطها أن يكون هو الوارث الوحيد له، وليس لكل منهما إلا هذا الوارث الذي ينتقل ماله إليه. هذه الحالة إذا جهل السابق ولم يختلفوا. الحالة الثانية أن يجهل السابق لكن كل منهما يدعي السبق. قال فيه:
قال وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينه تحالفا ولم يتوارثا.
الثلاث أحوال: أن يكون هناك، لا يكون هناك بينة، تحالف ولا توارث. أن يكون هناك بينة واحدة فيحكم بها، لو جاء أحد القسمين من الورثة ببينة يشهدون أن فلان مات أولا فنورث الثاني منه ولا إشكال على الأصل. الحالة الثالثة أن كل منهما يأتي ببينة، أحيانا بعض الحوادث يحضرها جمع، فبعض الجمع شهدوا أن هذا مات أولا وبعضهم لا شهد به، فتتعارض البينات عند التساوي إن لم يكن هناك مرجح يرجح به القاضي. حتى لو كانت البينة أحيانا من الأطباء قد ينقل المصابون إلى المستشفى فيختلف الأطباء، يختلف الممرضون من الذي مات أولا. لو وجد يعني قرينة تقوي أحد القولين ممكن أن يحكم بها القاضي عند وجود النزاع. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.